بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، أرجو الفرج من المسلمين. وصلنا إلى آية السلام ورحمة الله. عصمة الأنبياء من المحصية، الآية الثانية صح؟ في سؤال في الآية الأولى؟ تذكرون تتوحشون؟ اي مباحثة ترتب وشو تدرسون الحين؟ تجويد بحثكم كم سنة حين يبغالها مباحثة عشان يبين مشكلة. شوف الآية الثانية. إن شاء الله نحاول قبل الإجازة، ما عندنا إجازة بعد أسبوعين أو ثلاثة، عندنا إجازة أسبوع صح. زين قبل الإجازة نحاول نختبر في أربع الرسائل الأولى، على الأقل نختبرهم أربع 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 الرسائل الأولى. الحين إحنا نختبر في الخامسة أو السادسة. زين إذا خلصنا أربع نختبر فيهم بعد نختبر السادسة. زين نختبر في الأربع الأولى عشان لا يصير ثقيل عليكم، في الأربع مع بعض يصير أشوف.
يعني ما نختبر من أول.
أي. زين. الأول سهل.
الأول
سهل. وقصيرة بعد الرسائل، بس الرسالة كانت طويلة شوي. إن شاء الله. زين وصلنا إلى الآية الثانية. هل النبي معصوم عن المعصية أيضا أو لا؟ وش أقصد بالمعصية؟ يعني المعصية المصطلحة، يعني ترك الأولى هني صح؟ هذه محل النقاش، هل النبي معصوم عن ترك الأولى أيضا أو لا؟ هني الشيخ سبحانه يحاول إنه يثبت عصمة النبي حتى عن ترك الأولى. زين أخذنا الآية الأولى، الآية الأولى تعتمد على وش؟ تعتمد على أن الضلال، وشو معنى الضال؟ نقول فلان ضال، يعني يكون في عندنا هدف. زين أي شيء يسبب البعد أو التأخر عن الوصول إلى الهدف يعتبر ضلال صح؟ فإحنا اعتمدنا على دين معنى للضلال. حتى هنا في الآية الثلاثية تشوفون أنه بيعتمد على نفس المعنى، أن كل ما يبعد أو يؤخر عن الوصول للهدف يعتبر ضلال، يعني أخذ المعنى الواسع للضلال. زين الآية الثانية يقول الآية اللي دائما يذكرونها في فضل من الشهداء والصالحين أنهم يحشرون مع الأنبياء والمرسلين، صحيح؟ اللي هو من يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل من يطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله ويتوفى وهو في طاعة الله ورسوله يحشر مع هذه الجماعة وحسن أولئك رفيقا. بعدين نقول هنا الذين أنعم الله عليهم، وش ميزتهم؟ إنهم في سورة الفاتحة هؤلاء الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين يعني ما عندهم أي مرتبة من مراتب الضلال، ولا الضالين مطلقة. كل ما يطلق عليه ضلال هني هذا ال، وش يسمونها؟ ألل إطلاق استغراق، صح؟ أخذتونها في الأصول يمكن، الإطلاق الاستغراقي يعني وش يعني؟ كل ما يطلق عليه ضلال فهؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم غير ضالين، يعني لا يمكن أن يصدر منهم الضلال. فالشيخ سبحانه يقول واضح إذا أخذنا معنى الضلال بهالسعة، واضح لنا حتى المعصية بمعنى ترك الأولى، بمعنى يبعد عن الهدف، يبعد عن التقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يصدر من الأنبياء والرسل، واضح؟ ممكن هنا يرد إشكال على الآية، على استدلال، على استدلال من الشيخ السبحاني. وشو الإشكال تتوقعون؟ اقرأوا الآية شوفوا شو ممكن يصير الإشكال. هذا الدليل وش علاقته بالمدعى؟ الشيخ سبحانه يتعب أن الأنبياء معصومين حتى عن ترك الأولى، واستدل بهذه الآية. إذن الدليل أعم من المدعى. لو رجعنا إلى الصالحين، هل الصالح ما يصدر منه ترك أولى؟ يصدر منه ترك أولى ممكن، صحيح؟ لا يساوي صالح بالنبي. إذن هني صحيح نقول الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن وش الدليل على أن الضالين في هذه السعة؟ الآيات تشير إلى هذه السعة للضلال حيث تشمل حتى ترك الأولى، زين؟ أو ما يسميه الشيخ سبحانه الذنب المصطلح. الآية ظاهرها أنها لا تشمل الضلال بهذا المعنى الواسع، لأن الصالحين والشهداء قد يصيرونهم ترك الأولى، لا يساوون مقدار هدايتهم، صلاحهم وعدم ضلالهم لا يتساوى حتما مع الأنبياء لأنه ما عندهم علم بالغيب. زين، فترجيحهم إلى بعض الأفعال على بعضها البعض ما يعتمد على الارتباط بالله والعلم الإلهي والعلم اللدني، وإنما يعتمد على علمهم بالمصالح والمفاسد، وعلمهم محدود فما يتساوى مع من؟ على الأنبياء والمرسلين. إذن الآية أعم من المدعى، بل في الآية ما في ظاهرها أنه لا يقصد بالضلال هذا المعنى الواسع للضلال الذي يشمل حتى ترك الأولى. الآية اللي بعدها، الآية اللي بعدها في الواقع آيتين، من التقابل بين الآيتين نستنتج عصمة الأنبياء حتى عن ترك الأولى. وش اللي يخلي الإنسان يترك الأولى مثلا؟ الأفضل للإنسان إنه يلتزم بصلاة الليل، ما يصلي صلاة الليل. لو إيش؟ وش اللي يخليه ما يصلي صلاة الليل؟ متقي مؤمن ويدري بفضل صلاة الليل لكن ما يصلي. لو إيش؟ تكاسل بعد. ها الغفلة بعد. اي يعني تقولين ما من هو اللي بيقضي حاجة اللي ما ممكن نصلي قاعدة نادر إنزين وطول الليل بتقضي حاجات مؤمنة صارت صدفة يعني ممكن مثلا واحد بتولد تروحين بيتهم طول الليل تقعدين ويا أولادها ممكن يعني بس ليلة ليلتين بس يعني لا الحين يعني في المعتاد المعتاد زين الواحد عادة الحين كلنا ندري بفضيلة صلاة الليل زين لكن يمر شهرين ثلاثة ما نصلي صلاة الليل صحيح؟ اي هذا معنى ترك الاولى. لو ايش عاده نترك الاولى نشوف بس الواجبات والمحرمات احيانا نلتزم بعض المستحبات بعد. لو ايش نترك الاولى او مثلا نأتي مكروه في حين احنا ندري انه مكروه بس نقول مكروه مو حرام معناته تركنا الاولى ان احنا ما نأتي بالمكروه. اذا لو ايش عاده نترك الاولى يعني اما احنا متكافلين قبل احنا نبغي النوم في الليل نرتاح مش نقعد قبل شو اسمه. في ناس مثلا يحطون الساعة على وقت الأذان أو بعد الأذان بربع ساعة عشان يتأكدون بعد إنه ما يقعدون إلا دخل الوقت خلاص يعني يقعدون على طول يصلون ما يقعدون بعد يستنون حق لا تطير النومة يخلصون صلاة يرجعون ينامون صحيح؟ إذا عادة الإنسان يترك الأولى مثلا الأولى إنه يصلي في أول الوقت بس يقول عادي لو تأخرت نص ساعة أو مثلا أنا بقعد الساعة مثلا 6 أو 6 إلى ربع أو 5 ونص حق الأولاد حق المدارس زين فلو إيش أقعد من الساعة 5 إلى ربع عشان الصلاة أقعد 5 ونص أصلي وأقعد الأولاد للمدارس ايه زين هل بعد صار عضو من ترك الاولى حرام زين اذا عادة احنا نترك الاولى لو ايش لان نشوف وش اللي يتناسب مع حياتنا وش اللي يتناسب مع صحيح يعني وش اريح خيار لنا نختاره بحيث ان احنا ما نضغط على انفسنا ما نضغط على جدولنا ما نخربط حياتنا عشان بس مكروهات ومستحبات شلون معنى ترك الأولى زين اذا اصل ترك الأولى وايش شهوة عند الانسان شهوة النوم شهوة الاكل شهوة المجتمع شهوة مقام شهوة سلطة حاجات مستحبة حاجات مكروهة ممكن لنا يقوم فيها بس عشان ما يفقد مقام معين يقول مو حرام ذا الشيء اللي انا اقوم فيه مكروه خلنا نسوي زين اذا هذا شو اسمه لاحظوا الايات القرانيه وش تقول اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا تتبين هنا صفات الانبياء اول شيء ان الله سبحانه وتعالى انعم عليهم وممن هدينا يعني هداهم زين واجتبينا اجتباهم خروا سجدا وبكيا هذه صفتهم بعد الاجتماع زين الآية اللي بعدها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا هؤلاء ما يشتبيهم الله سبحانه وتعالى إذا لاحظوا ثلاث صفات في مقابل ثلاث أنعم الله عليهم ناس أضاعوا الصلاة إذا هؤلاء الذين أنعم الله عليهم يعني حافظوا على الصلوات صحيح الصلاة يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى مواقف الاتصال بالله وممن هديناهن واتبعوا شهوات هؤلاء يتبعون الهداية الإلهية هؤلاء يتبعون شهوات فسوف يلقون غيا هناك خروا سجدا وبكيا زين. اذا صفة تقابل صفة، فمن يهديه الله وما بناء على تلك الهداية يجتبيه، يتكلم عن الهداية الخاصة التي أدت إلى اجتباء الإنسان. زين، من يهديه الله وبالتالي تترتب على هذه الهداية الاجتباء، وش فيه؟ لا يمكن أن يتبع الشهوات، لأن وممن هدينا، مو من يتبع الشهوات. إذا هؤلاء الذين يتبعون الشهوات، عادة الشهوات للحرام تسقط الإنسان في الحرام، تسقط الإنسان أيضا في ترك الأولى. الشهوات عامة تشمل الحرام وترك الأولى، الإتيان بالمكروه أو ترك المستحب. فتقابل هذه الآيات وبيان صفات من لا يشتبيهم الله سبحانه وتعالى ومن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى، بيان صفاتهم ومقابلتها مع صفات الأنبياء، يشير إلى أن الأنبياء لا يمكن أن تتبع الشهوات، بالتالي لا تقدم راحتها على صلاة الليل مثلا، على مساعدة أحد مثلا غيره. زين، إذا من تقابل الآيات القرآنية التي تصف حال الأنبياء وحال الناس العاديين، يتبين لنا أن الأنبياء لابد أن يكونون معصومين حتى من المعصية، لأن مبدأ المعصية ملاك المعصية، ملاك صدور المعصية واتباع الشهوات. وحتى ترك الأولى أيضا سبب اتباع الشهوات. مو؟ الآية الرابعة، دعوة القرآن إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه الدعوة مطلقة، ما خصص القرآن. هذا الدليل العقلي، تذكرونه؟ وشو كان الدليل العقلي؟ أن الإنسان مأمور به، لأن الرسل بعثت لهداية الناس، إذا الإنسان مأمور بطاعة النبي، صح؟ هذا الدليل العقلي نفسه موجود في الآية القرآنية، إذا هذا الآية مؤيدة للدليل العقلي. إذا إحنا مأمورين بطاعة النبي والنبي يعصي، شو يعني بين النقيضين؟ هني نفس الشيء، هذه الآيات تتكلم عن نفس الدليل. إذا هالآيات ممكن تكون وإيش؟ مؤيدة للدليل العقلي. زين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما قال من يطع الرسول في التبليغ أو في الأحكام أو في دائرة خاصة فقد أطاع الله، وإنما ما قيد، ما في قيد، طاعة بدون قيد مطلقة. زين، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في البعد الفردي والبعد الاجتماعي أيضا، معصوم حتى عن ترك الأولى. نضيف بعد إلى هذه الآية ملاحظة ثبتت في علوم التربية، أن المربي، سلوك المربي وش فيه؟ أكثر وقعا وتأثير من كلامه. نقطة، النقطة الثانية، أن إذا اختلف سلوك المربي عن كلامه يفقد ثقة الناس فيه. شوفون في تناقض بين أقواله وأفعاله. النبي مثلا يوصيهم بصلاة الليل، يوصيهم بصيام 3 أيام من الشهر وهو ما يصوم، ما يصلي الليل. هذه تراقض بين الأفعال والأقوال يؤدي إلى وش؟ ثقة الناس، تزعزع ثقة الناس فيه. إذا كان هالشيء في مصلحة فلا وش هو ما يلتزم به. زين، إذا لابد أن يكون النبي وش فيه؟ الآيات تشير إلى ضرورة عصمة النبي من المعصية، نفس الشيء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل هذه الآيات اللي هي الآيات التي لدي القسم قسم الآيات اللي في القسم الرابع كلها مؤيدات إلى أن طاعة النبي فرع معصية فرع عصمته، ولو كان يعصي لا لزمت طاعته وهو يعصي من جهة، ونحن مأمورون بترك المعصية. يجتمع النقيضين. إذن هذه الآيات كلها مؤيدات إلى الدليل العقلي وهو لزوم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هالشكل صار خلصنا من الآيات التي تدل على عصمة النبي عن المعصية والذنب المصطلح. فقلنا آخر مرحلة من مراحل العصمة وهي عصمة النبي عن الخطأ على المستوى الفردي والاجتماعي، ما في فرق. هل يمكن أن يكون أن يخطئ النبي في حياته الفردية الخاصة؟ هل أن العصمة تتعلق فقط في البعد الاجتماعي؟ زين؟ البعد الاجتماعي والتبليغي أو أنها تشمل حتى البعد الفردي؟ قبل ما يدخل الآيات يتكلم الشيخ سبحانه عن منطق العقل. طبعا هنا الخطأ بمعنى مورد النزاع، مورد الخلاف، مو انه يخطأ من باب القصد. واضح عمدا، قلنا العمدا لا يرتكب الخطأ، صحيح؟ له المعصية ترك الأولى ما يتركها عمدا، لكن هل يمكن أن يتركها سهوا أو ينسى أو يغفل؟ زين، إذا هنا لما يتكلم عصمة النبي عن الخطأ يقصد الخطأ السهو أو عن غفلة أو نسيان، لأن عصمة النبي عن المعصية هناك المعصية العمدية يتعمد أن يترك الأولى، لكن هنا يتكلم في غير العمد. زين، إذا المرحلة الثالثة يتكلم عن السهو والخطأ سهوا، الخطأ نسيانا أو غفلة. هل يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وآله أو أنه معصوم أيضا عن هذا النوع من الخطأ؟ زين، هنا نفس الشيء قسمهم إلى قسمين، الخطأ عن سهو أو نسيان أو غفلة أحيانا تكون في الشريعة وأحيانا تكون في الأمور العادية والشخصية الفردية. زين، الخطأ في الشريعة حتى لو كان من باب النسيان والسهو منفي بالآيات المذكورة قبل في المرحلة الأولى، أن المعصوم حتما معصوم في ويش؟ أن النبي معصوم في التبليغ على مستوى الأخذ والحفظ والإيصال للناس، عمدا لا يمكن أن يخطأ في التبليغ، نسيانا غفلة لا يمكن أن يغفل ولا ينسى في التبليغ. هذا متفق عليه. الاختلاف وين؟ في النقطة الثانية، هل النبي من الممكن أن يخطأ في الأمور العادية والشخصية، يسهو يغفل؟ أو لا، هذا محل الخلاف. الدليل العقلي نفس اللي يتكرر دائما، إن لو سهى النبي في مجال له في الأمور العادية في حياته الشخصية، لو كان ينسى مثلا تدخل عليه إحدى زوجاته ويقول له مثلا أحتاج هالحاجات هالشيء زين، يطلع ينشغل بأوضاع المجتمع يرجع ينسى ما يجيب لها الأشياء اللي تحتاجها. حاجة عادية صح؟ عادي، في شيء يحتاجه من السوق، لكن الرسول لما طلع ورجع نسى ما يقبل الشيء اللي تحتاجه. زين، هل يمكن أن يقع من النبي هذا الشكل موقف أو لا؟ هل يمكن للنبي أن ينسى حتى أمور عادية أو يغفل عنها زي الناس العاديين؟ هني يقال لنا العقل هنا يقصد بالعقل العرفي. العقل العرفي يعني وش العقل العرفي؟ يعني عرف الناس، أي واحد عامي عرفي عقليته بسيطة زي عامة الناس. زين، ما يقدر يحلل تحليل دقيق وعميق وشيء، شيء طبيعي مجرد ما يشوف النبي نسب في هالحالة يقول هذا بعد شيء حق ورثه ونساه، كيف بعد حاجة حق الناس؟ صحيح؟ حكم شرعي قضاء ما أدري وش ممكن هناك بعد يكون يسر النسيان، ما في مخصص إلا أنه ينسى أشياء بيته وبعد حتى ممكن أشياء الناس ينساها. زين؟ إذا عند الناس ما تقدر تفرق وتميز إنه إذا كان ينسى في أمور العادية فهو حتما ما ينسى في أمور التبليغ وما يتعلق بالناس وأمور الاجتماعية. زين؟ وظائف الاجتماعية. وإن كان هني شيخ سبحانه يأكد على هالنقطة، حلوة يود النقطة إنه يقول وإن كان إن بعض المتكلمين يقولون من الممكن بما أن حياته الشخصية ما لها علاقة بالتبليغ اللي يقوله بعض أهل السنة، فمن الممكن إلا يخطأ من باب يسهو أو ينسى أو يغفل عن بعض الأمور الشخصية. هنا الشيخ السبحاني يقول حتى وإن ثبت لبعض المتكلمين على مستوى الإمكان عقلا، قال بالتفكيك أن الأمور الشخصية ما لها علاقة بأمور التبليغ وأن بالإمكان أنه يغفل أو ينسى في الأمور الشخصية، وهالشيء ما يدل على أنه يغفل وينسى في الأمور التي تعتبر وظيفته وفي مسؤوليته وفي عهدته. وهذا صار عند كثيرين لما يتحملون مسؤولية شديدة يركزون على مسؤولياتهم مثلا الاجتماعية ويغفلون عن بعض وظائفهم خاصة فيهم، صحيح؟ مثلا يغفلون عن صحتهم، يغفلون عن أكلهم، يغفلون أشياءهم العادية يغفلون عنها، ينسون يسهون عنها، لكن الأشياء الاجتماعية والوظائف الاجتماعية ما ينسونها. فممكن التفكيك بينهم، لكن يقول الشيخ السبحاني الشريعة جاءت لهداية عامة الناس مو إلى هداية هؤلاء اللي قادرين على التحليل والتفكيك كالمتكلمين العلماء. الإنسان ما يقدر يفكك هالشكل. الإنسان لما يشوف واحد يغلط يوم مرتين ثلاث، خاصة إنه في زمن النبي، في زمن النبي الناس تعيش مع النبي ومع أن نبي، أنا واحد منا تربى معانا وكبر معانا وما أدري وإيش معصر إلنا، فيتعاملون معه على إنه مثلهم، فلما يشوفونه بعد يغلط يفقدون ثقتهم بأنه مرتبط بالسماء ارتباط كامل وأنه قادر على هدايتهم. زين؟ في سؤال هنا؟ إذن حتى لو كان العقل قادر على التفكيك بين الأمور العادية والأمور الاجتماعية، وأثبتنا من قبل أن الأمور الاجتماعية لا يمكن وقوع الخطأ فيها لأنها تتعلق بهداية الناس، أما الأمور العادية ما تتعلق بهداية الناس، لكن العامة أو عوام الناس اللي من أجلهم الرسالة نزلت إلى عامة الناس لجميع الناس لهداية جميع الناس وليس لفئة خاصة وهم العقلاء، بالتالي لا يمكن القبول ب، حتى لو كان التفكيك ممكن إلا أنه لا يمكن القبول بمن يقول بالتفكيك، لأن عامة الناس لا تفهم التفكيك وإنما تجري ما يحصل في الأمور العادية على الأمور الاجتماعية، ما يصدر من هذا النبي في الأمور العادية على الأمور الاجتماعية. الحين ننتقل إلى القرآن. بعد ما بينا موقف العقل من عصمة النبي عن الخطأ، يقصد بالخطأ هني وش يقصد؟ ترك الأولى، السهو والغفلة والنسيان، ترك الأولى في المعصية، راح خلصنا منه. زين؟ زين، إذن الحين نشوف العقل أثبت وش؟ عصمة النبي عن الخطأ. زين؟ هل القرآن أيضا يؤيد ذلك أو لا؟ يذكر بعض الآيات القرآنية. الآيات اللي تتكلم عن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. أهليه تتكلم عن قضاء النبي صح؟ هذا الآية الثانية ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. بعض كتب أهل السنة ينقلون رواية أن سبب نزول هذه الآية أن أحد المسلمين نازع مع يهودي وأخذ منه غرض. الحين رواية تختلف وش الغرض. زين أخذ منه حاجة ولا دفع فلوسها، فراحوا تقاضوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله. المسلم أخذ ما دفع الفلوس إلى اليهودي، فحاول إنه ويش؟ حاول إنه يموه على النبي صلى الله عليه وآله، يقول أنا دفعت وهذه كافر، هذه كذا، هذه كذا. زين؟ فحاول إنه يجعل الحق معاه، وكان لسانه كان مفوه، يعني عنده قدرة على البيان وعلى الاستدلال. فكان يحاول يقنع النبي بالباطل. زين؟ السنة يقولون هالشكل. فالنبي بدأ وإيش يتفاعل معاه وبيحكم في حقه، إلا أن الآيات نزلت تبين بطلان كلام هذا المسلم. ولولا فضل الله عليه ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. إذا كانوا بيضلونك كانوا يخلونك تحكم بالباطل، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك ب نزول الوحي وبيان الحق، لأن مو مع هؤلاء، هؤلاء يريدون أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني الله سبحانه وتعالى نزل عليك الكتاب وأعطاك حكمة، هذه تعتبر ويش؟ مصادر القضاء والحكم بالحق. وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني ويش؟ يعني قال لك الحين ان هذا اليهودي وهو له معاه الحق، علمك ما لم تكن تعلم. اذا اول شيء اعطاك مصادر الحكم اللي هي كتاب القران والحكمه والسنه النبويه ما ينطق عنها انه الحين يوحى، وثانيا علمك ما لم تكن تعلم حتى الجزئيات الوقائع اللي تصير حولك يعلمك اياها. وكان فضل الله عليك عظيمة، يعني واسع شمل الكليات اللي هي عبارة عن القرآن والحكمة، والجزئيات اللي هي عبارة عن علمك ما لم تكن تعلم الوقائع اللي تصير حولك حتى تتمكن من الحكم بالحق. زين؟ فلا معنى إلى أن تضل يا رسول الله. هذا كلام من؟ كلام أهل السنة. أما الشيعة، هنا الشيخ سبحانه يذكر كلام سيد العلامة الطباطبائي في الميزان باختصار، يقول احنا هذه الآية خلنا نقراها بطريقة شوي فيها تحليل، وليس ما ناخذ بظاهر الآية. لاحظوا شو يقول الآية، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا. صحيح، يعني كان في حدث، وقع حدث وصار فيه نقاش. زين، وكان في طائفة تحاول أن تضل الرسول صلى الله عليه وآله، وما يضلون إلا أنفسهم، لكن هل تمكنوا؟ ما تمكنوا، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. مو أنهم ضروك وإحنا منعنا، مضرر من البداية ما وقع، يعني النبي ما مال لهم. زين، لماذا ما يضرونك من شيء؟ هنا تبين، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة نزل مع النبوة والله في وقت القضية، مع النبوة صح؟ مع النبوة نزل الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم أيضا مع النبوة. إحنا عندنا كثير من الروايات تتكلم عن أن النبي كان ينزل عليه الملك من الملائكة ويقص عليه أحداث السابقين وأحداث ما سيأتي حتى على الأئمة عليه السلام صح؟ حتى قبل ولادة الإمام الحسن والحسين كان يدري وش بصير، قبل لا تصير واقعة أحد كان يدري وشو بصير. صحيح، وغيرها من الأحداث كان فيه عند النبي علمك ما لم تكن تعلم، يعني الأحداث اللي بتصير كان عند النبي علم بها حتى يستطيع الحكم به خلاص. حتى عند الأئمة عليهم السلام في كثير من الأحيان كان الإمام بالذات أمير المؤمنين عليه السلام ترجع لمحاكمته قضاء كان يوقف عند المجرم أو المجرمة إذا كانت مرأة ويدري هي وشو سوت، تحاول إنه يجرجر من هالكلام، تنكر ما أدري وإيش يقول له مثلا، زي مثلا الثنتين ظاهر ولد أو شيء مولود طفل إيه، كل واحدة تقول هذه ولدها صح؟ فالإمام يدري من هي لكن يبغي يطلع يجرجر من هالكلام زين، يكشف الحق بطريقة عادية فيسوي لهم امتحان يخليهم قهرا يعترفون زين. كثير من الحوادث اللي صارت مع عمر يعني يقول لولا علي لهلك عمر، لو ايش؟ لان علي متصل بالغيب، لان عندي علم بالتفاصيل زين، بس هو شو يسوي؟ كيف يقضي؟ حين عند الكتاب والحكمة وعند علم بما لا يعلم الناس العاديين، ما لولا الله سبحانه وتعالى فضل عليه بالولاية ما كان يعلم هذا العلم زين. فكيف يحكم؟ يحاول انه يطلع الحق من الظواهر، من ظاهر الناس، ولكن ما كان يعرف وين الحق، الحين قاعد يدور لا يعرف زين. نفس الشيء بالنسبة الى النبي هني، اذا لما يقول وما يضرونك من شيء، لماذا؟ لان الله عطاك، مو انه كانوا بيضرونك ووقع وبعدين نزلت الآيات حتى تبين لك ان انت محفوظ من الله سبحانه وتعالى وان الله عطاك الكتاب والحكمة وتحاسب الرسول على الغلطة اللي سواها النمال الى اهل الضلال زين. اذا القصة اصل القصة وقعت، لكن طريقة فهمنا إلى هالقصة موقف الرسول صلى الله عليه وآله منها، طريقة فهمنا إلى السياق القرآني تختلف. هني ما يضرونك من شيء، بعدها تأتي العلة، لماذا لا يستطيعون أن يضروك؟ لأن عندك الكتاب والحكمة وعلم لم تكن تعلم لولا فضل الله. هذه الآية الأولى. إذا النبي لا يمكن أن يسهو ويغفل ويحكم بغير ما أنزل الله. الآية الثانية آية شهادة النبي، هذا بعد خلص الوقت ساعة 9 صارت.